بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على النبي بعده نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته أجمعين. أما بعد، فهذه دراسة لمنظومة الرأفية في السنة للعلامة السجاني رحمه الله تعالى على جميع أبي عبد الرحمن عليه بن عبد العزيز موسى رحمه الله تعالى في الدرس الرابع في اليوم 22 من شهر رمضان سنة 33 وألف من هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قال الناظم رحمه الله: ويحب فقد أرداه قدس مقاله، وأما ابن كلاب فأقبح بما ذكر.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قال علامة الزنجاني رحمه الله تعالى في رأيته في البيت 33: وجعل فقد أرداه قبح مقاله، وأما ابن كلاب فأقبح بما ذكر. جعل هو جعل الدرهم الذي ضحى به الأمير البغل أمير العراق خالد بن عبد الله القصري، وكان الجعد ينكر أسماء الله وينكر صفات الله سبحانه وتعالى، أثبت إلها مجردا عن الاسم والصفة، يعني عدما محضما بيد الله، وكان يزعم أن الله سبحانه وتعالى لا يتكلم، وكان ينكر صفة المحبة لله سبحانه وتعالى، بل ينكر كل صفات الله عز وجل. وقال أمير البطل خالد بن عبد الله القصري أمير العراق، ورقى المنبر في يوم عيد الأضحى وقال: ضح أيها الناس، ضحوا، تقبل الله ضحاياكم، فإني مضح اليوم بالجعد بن درهم. ونزل فذبحه لله دره رحمه الله تعالى. وقال ابن القيم عن هذه الذبيحة: شكر الذبيحة كل صاحب سنة، لله درك أخي من قربان. شكر الذبيحة كل صاحب سنة، لله درك أخي من قربان. هذا في نير ابن القيم الكافي الشافية. وهذه أعظم أضحية، أن يضحي أمراء المسلمين بأهل الأهواء والبدع. وجعل فقد أرداه خبث مقاله، يعني في الدنيا ذبح في يوم عيد الأضحى، وفي الآخرة عليه من الله سبحانه وتعالى ما يستحق. وأما ابن كلاب فأقبح بما ذكر. ابن كلاب هو عبد الله بن سعيد بن كلاب، كان يقول بالكلام النفسي، وأولا كان يرد على المعتزلة، ولكن رد عليهم بلا علم فألزموه بقول الأشعري بالكلام النفسي. أراد أن يرد على أهل الباطل من المعتزلة، ولكنه رد بغير بصيرة وعلم، فوقع في قول قبيح هو قول الأشاعرة، وأن الله سبحانه وتعالى كلامه كلام نفساني من غير صوت ولا حرف، وهو معنى قائم بالنفس. وهذا يدل على خطورة الرد على أهل البدع بلا علم وبلا بصيرة، وأن الإنسان عليه إذا أراد أن يرد على أهل الباطل أن يكون على علم وبصيرة، وأن لا يرد بغير علم ولا بصيرة، بل لا بد أن يكون متعلما بصيرا بما يقول، وإلا فسيقع في قول أهل الباطل وأهل البدع. وابن كلاب قيل كلاب سمي بذلك لأنه كان إذا ناقش أحد يحيط به كأنه كلاب يحيط بالشخص، فكان شديدا في نقاشه عنيفا فيه، فلقب سمي بذلك ابن كلاب. فهذا الزنجان رحمه الله يسمي من هذه البدع الجعد بن درهم، ويسمي عبد الله بن سعيد بن كلاب من أهل الباطل. والكلابية طائفة من المبتدعة كانوا يقولون ينسبون إلى عبد الله بن سعيد بن كلاب، يقولون أن كلام الله سبحانه وتعالى، يقولون إن كلام الله سبحانه وتعالى معنى قائم بنفسه، ولا يتكلم ربنا بصوت ولا حرف، وهذا غلط. قد قال النبي عليه السلام في الحديث الحسن إن شاء الله، قال عليه الصلاة والسلام: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف.
حبيبي عبد الرحمن، خليه ينزل ينزل عبد الرحمن فوق.
فهذا يدل على أن كلام الله سبحانه وتعالى كلام يقول ابن كلاب أنه كلام عبارة عن كلام الله، يقول في القرآن أنه حكاية كلام الله. والأشاعرة أتباع أبي الحسن الأشعري يقولون القرآن عبارة كلام الله، والكلابية يقولون حكاية كلام الله، أما أهل السنة فيقول عن القرآن: القرآن كلام الله. كلام الله، لا يصح أن تقول القرآن عبارة كلام الله أو حكاية كلام الله، وإنما تقول القرآن كلام الله منزل غير مخلوق. وأما الجهمية فقال القرآن مخلوق ولا يعدونه صفة من صفات الله، وهذا فيه إنكار الشريعة. القول بأن القرآن مخلوق وليس صفة لله عز وجل فهذا نفي للرسالة والنبوة والعياذ بالله تعالى. لذلك كفر أهل السنة الجهمية الذين نفوا الكلام عن الله سبحانه وتعالى وقالوا إن الله لا يتكلم. والأشاعرة قالوا كلامه نفسي في نفسه من غير صوت ولا حرف والعياذ بالله، وهذا باطل. والأشاعرة ردوا أولا عن المعتزلة ردا كبيرا جدا واسعا، ولكنهم وقعوا في شرح وهو أنه كلام نفسه والعياذ بالله. نعم.
وجاء من ضراب بوجه ولم يكن له قدر في العلم لكنه جسر.
قال رحمه الله تعالى في بيت الرابع والثلاثين من رائيته: وجاء ابن كرام، وهو محمد بن كرام السجستاني من بلدة السجستان، وكان يقول في الإيمان كما سبق أنه الترفض وإن لم يعقد عليه القلب، فأثبت الإيمان لأكثر خلق الله وهم المنافقون والعياذ بالله تعالى. بهجرهم، الهجر هو الباطل والزور من القول. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أحمد وهو صحيح: زوروا القبور ولا تقولوا هجرا. زوروا القبور ولا تقولوا هجرا، يعني لا تقولوا باطلا وزورا. ولم يكن له قدر من العلم لكنه جسر. جسر يعني تجرع وتصدر الناس بلا علم، فوقع منه هذا القول الفاسد والباطل والعياذ بالله تعالى. إذا أراد الإنسان أن يرد الباطل لا بد أن يكون على بصيرة وعلى علم، وإذا أراد أن يدعو إلى الله سبحانه وتعالى لا بد أن يدعو على علم وبصيرة. قال سبحانه: عمن دعا على طريقة أنبيائه ورسله قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فأتباع الرسل لا بد أن يدعو إلى الله، وإذا دعوا إلى الله لا بد أن يدعو على بصيرة. ذلك نحن نحذر من هذه الجماعات تخرج للدعوة إلى الله على غير علم وبصيرة، لأنه ربما قالوا الباطل ونسبوه إلى كتاب الله أو إلى سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فأول شرط في الداعية إلى الله أن يكون على علم. كيف يدعو الإنسان؟ كيف يدعو الإنسان إلى الله على غير علم وعلى غير بصيرة؟ هذا يفسد ولا يصلح. أول مقومات الداعية إلى الله وشروطه العلم بما يقول هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. لا بد من البصيرة ولا بد من العلم، والعلم في كتب السلف، العلم في كتب السلف المستمد من كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. نعم.
وسكر هذا الأشعري كلامه وأربى على من قبله من ذلك.
قال رحمه الله تعالى في البيت 35 من رؤيته: وسقط هذا الأشعري كلامه وأربى على من قبله من ذوي الدبر. الأشعري هو أبو الحسن الأشعري، كان أولا مر أبو الحسن الأشعري بثلاث مراحل في حياته أو بثلاثة مراحل في حياته. كان أولا معتزليا وتربى على الاعتزال على يدي الجبائي زوج أمه، ثم أخذ يقول بقول ابن كلاب وهو قريب من قول الأشاعرة، ورد على المعتزلة، ولكن رد عليهم بماذا؟ بالحق أم بقول ابن كلاب؟ بقول ابن كلاب، وهذا باطل أيضا. ثم هداه الله سبحانه وتعالى ورجع إلى الحق ورقى المنبر وقال: إني أخلع من قول الأشاعرة كما أخلع ثوبي هذا، وهو على المنبر. وهذا نقوله لأهل البدع الذين أرادوا أن يتوبوا إلى الله عز وجل: إذا أردتم أن تتوبوا لابد أن تظهروا الحق بوضوح، وأما تتكلم بالباطل على شاشة أو قناة أو في صحيفة أو مجلة ثم تتوب بينك وبين خمس أفراد أو ستة أفراد، هذه ليست توبة. لأن من شروط من ضل في العلم لكي يتوب إلى الله عز وجل لا بد أن يبين. قال سبحانه: إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. فشرط لمن أخطأ في العلم أن يبين، لا بد أن يبين. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا، ويبين في وضوح تام يقول: أخطأت. ما يقولك أن تقول أخطأت؟ أليس من بني آدم؟ والنبي عليه الصلاة والسلام: كل الذي آمن أخطا وكل من ليس معصوم. كل أحد بعد نبينا عليه السلام من الصحابة أو التابعين أو العلماء من بعدهم لا بد أن يخطئ حتى يقع في هذا. كل الذي آمن أخطا، ويوم أن دفن النبي عليه السلام دفنت معه العصمة. والذي يقول أن أحدا معصوما هذا من الشيعة الاثنى عشرية الذين يقولون بعصمة الأئمة الاثنى عشر، يقولون بعصمته ويقولون لا ولاية إلا للمعصوم ولا حكم ولا حكم عنده إلا للمعصوم. وهذا من البعض الذي يقول بعصمة أحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم في شبه من الشيعة، فلا معصوم لا شيخ ولا صحابي ولا تابعي، كله لا بد أن يصيب ويقتل بعد النبي عليه السلام، والمعصوم فقط هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالأشعري الأشعري أبو الحسن له مراحل ثلاثة في حياته: كان معتزليا على طريقة أبي علي الجبائي زوج أمه، ثم انتقل إلى قول الكلابية قول عبد الله بن سعيد بن كلاب، ثم انتقل أخيرا إلى قول أهل السنة، وألف كتابه العظيم الماتع الإبانة في أصول الديانة الذي نصر فيه مذهب أهل السنة والجماعة. إذا كان الإنسان ألف كتابا في الباطل والبدع لا بد أن يؤلف لكي يتوب، لا بد أن يؤلف كتابا في رد خطئه وفي نصرة الحق، لا بد أن
يبين. نعم. كما قاله: قد كان للحق باطلا وما في هدى عبدة من فاته.
وما في ظاهرا وما في الهدى عمدا لمن ماز وادكر. ماز يعني فضل شيئا على شيء، وادكر يعني تذكر ورجع. فالأشعري رحمه الله تعالى ادكر وتذكر ورجع إلى قول أهل السنة والجماعة، تائبا من قول الأشاعرة وتائبا من قول المعتزلة. نعم، يعني قال بقولهم. نعم،
يكثر هذا ذاك فيما يقوله ويذكر العبد الذي عنده ذكر.
هكذا أهل البدع ليس بينهم مودة ولا ألفة، وإنما يكثر بعضهم بعضا ويضلل بعضهم بعضا. أما أهل السنة فبينهم رحمة وبينهم ألفة وبينهم تواب ومحبة. والرجل السني ألف مألوف، يألف الناس ويألفه الناس، يحب الناس ويحبه الناس. زي الإنسان لا يضل الناس من كلامه، لا يضل بكلام ممل ولا يقتصر بكلام مخل، وإنما يستحضر جوامع الكلم. وهذا من أخلاقه عليه السلام أنه أولي جوامع الكلم. لما جاء رجل قال يا رسول الله أوصني، قال لا ترى، قال أوصني، قال لا ترى، قال أوصني، قال لا ترى، ثلاث مرات. وجاء آخر فقال قل لي في الإسلام قولا كما عن يوسف بن صحيح، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك، قال قل آمنت بالله ثم استقم. كلمات يسيرة ولكن لها معاني غزيرة. ولذا خطب النبي صلى الله عليه وسلم كانت فصلا وكانت مختصرة ولكن كانت كالسهل ممتنع. فمن السنة تقصير الخطبة وإطالة الصلاة كما قال صلى الله عليه وسلم، كما رواه أبو اليقظان عمار بن ياسر كما عند مسلم في صحيحه، لما خطب عمار الناس في يوم الجمعة فأوجز وأنجز، فقال الله إلى أبي اليقظان لو تمثلت بنا أن لو أضرت الخطبة. قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن قصر خطبة الرجل وطول صلاته مئنة من الفقه، يعني علامة على الفقه، فأقصر الخطبة وأطيل الصلاة. منهج طول من شهر الخطبة سمعت رسول الله. منهج هذا هو منهج السلف. في عبادتك تكون سنيا، في دعوتك تكون سنيا، في أمرك بالمعروف، في جهادك، في كل شيء يجب أن تلتمس سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها خير الهدي وأحسن الهدي، هديه عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله تعالى وادكر كما سبق وتذكر، ويكفر هذا ذاك فيما يقولون ويذكر ذا عنهم الذي عنده ذكر. فأهل البدع يكفر بعضهم بعضا ويضل بعضهم بعضا، أما أهل السنة فالسنة رحم بينهم تربط بينهم. وإلا فلا أحسب إن شاء الله، فنحن ليس بيننا وبينهم سواء إخواننا العجم أو إخواننا العرب، ليس بيننا لا مصاهرة ولا نسب ولا تجارة ومال، ليس بيننا إلا سنة النبي عليه الصلاة والسلام، نوالي عليها ونعادي عليها، نحب عليها ونبغض عليها، نحب ونوالي من تمسك بها، ونبغض ونعادي من خالفها وحذر منها. هذا هو المقياس في الولاء والبراء والحب والبغض، لأن هذا الحب لله يبقى حتى بعد الموت. أما المراقاة من أجل الدنيا فإنها تزول. قال ابن عباس في زمانه وقد صارت أغلب مراقاة الناس على أمر الدنيا. أما الحب في الله سبحانه وتعالى فيمتد حتى بعد الموت. قال الله تعالى الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. وقال سبحانه المتحاربون في الله على منابر النور يربطهم النبيون والشهداء. فهذا الحب في الله يبقى حبهم حتى بعد الموت. أما الحب من أجل الدنيا فإنه يزول بزوال السبب الذي وقع من أجل الحب. ولذلك كان أوثق ذرى الإيمان الحب لله والبغض في الله والموالاة في الله والمعاداة في الله. ولن يجد عبدا طعم الإيمان إلا إذا أحب في الله وأبغض في الله. قال صلى الله عليه وسلم كما الصحيحين حديث أنس: ثلاث من كن فيه ولديهن حرارة إيمان وذكر منها أن يحب المرأة لا يحبه إلا لله. يجب أن يكون حبها في الله وفي السنة وليس من أجل جماعة كذا الذي في جماعته يحبه والذي خارج جماعته يبغضه. هذا عرض وهذه نعرة الجاهلية. لما رفعت الأسماء والمسميات الحزبية المقيلة حتى لو كان اسم المرفوع شريفا حتى منه النبي عليه السلام. فعند البخاري في صحيحه حديث جابر بن عبد الله بن حرام الأنصاري رضي الله عنه أن مهاجريا كسع أنصاريا يعني ضاعوا من القرن. فتنادى المهاجرون يا المهاجرين وتنادى الأنصار يا الأنصار. فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم غاضبا كأنما خلع في وجهه حب الرمان وقال: أدعوا الجاهلية وأنا بين أرضكم؟ دعوها فإنها ممكنة. وفي رواية: فإنها قبيحة. وماذا وقع الصحابة المهاجرون والآخرون وقع ماذا الأنصار؟ ولكن النبي عليه السلام قال: دعوها إنها ممكنة. لما رفعت عصبية والجماعات اليوم لا يمكن أن يكتفوا على مجرد الاسم. هل يمكن لأي جماعة أن ترجع عن مجرد اسمها إلى الاسم الآخر؟ لا. يعني هذا تبليغي يرجع إلى إخواني أو إخواني على حساب نفسي تبليغي لا يمكن. مجرد الاسم لا يمكن. كل له طقوسه وله أصوله التي يرجع إليها. وعرفت السنة عن قاعدتها. يعني حينما يكون هنا من الأصول الستة التي وضع محمد إياس جماعة التبليغ الدعوة للتوحيد ويعنون به توحيد الربوبية. حتى أن أحدهم لو وضع على صاحب قبر يستغيث به لا يأمره ولا ينهى خشية تفرق المسلمين وتنازعهم. هذا باطل. وهذه الأصول وضعها أهل البدع قديما كالمعتزلة وضع لهم أصولا خمسة وسموها بأسماء قريبة. فمن أصول المعتزلة الخمسة الأمر المعروف والنهي عن المنكر ويعود به ماذا؟ الخروج على أئمة الجهل. وهذا مقال لأصل من أصول أهل السنة والجماعة.
مشكلة في الكمبروسر واللي هيتصل بكرة بالشركة علشان يغيروا الوحدة العادية ياخدوها ويجيبوا واحدة تانية.
نعم.
وفي العقل فيما يسمون تباين وكلهم قد فارق العقل لو شعر.
نعم. قال رحمه الله في البيت 38 من رؤيته: وبالعقل فيما يزعمون تباينوا وكلهم قد فارق العقل لو شعر. افترقوا بسبب تقديمهم العقل على النقل. وابن تيمية رحمه الله ذكر في الفتاوى ان الخلاف والتنازع بين الناس يقع بقدر ما تركوه من السنه. كلما ترك الناس شيئا من السنه يقع بينهم من الاختلاف والتنازع بقدر ذلك. واذا تمسكوا بالسنه وقع بينهم الاجتماع والتعارف والتوارد. وكل قد فارق العقل لو شعر يعني فارق العقل الصحيح. لان العقل الصحيح يوافق النقل الصريح. ولذلك شيخ الاسلام رد على المعتزله في كتابه المادع: موافق الصحيح المعقول لصريح المنقول. فالعقل الصحيح يوافق النقل الصريح. نعم. وذلك تعارض العقل والنقل يعني العقل الصحيح
لا يختلف مع النقل الصريح. واما العقل الفاسد هو الذي يختلف مع النقل الصحيح الصريح. نعم.
فدع عنك ما قد ابدعوا وتنفعوا ولازم طريق الحق والنص والصبر.
هذا فيه بيان مجانبه اهل البدع ووجوب ذلك والصبر على ذلك. لابد ان تصبر على مجانبه اهل الاهواء والبدع لانهم لن يتركوك
ورموه بالمشبهة وهكذا لا يزال أهل البدع يرمون أهل السنة بأشياء ليس فيه بأشياء ليس فيه فحينما يقال المبتدع وتدعو إلى قول أهل السنة ومنهج السنة لا بد أن يعادوك لا بد أن يعادوك ولا بد أن تصبر يا أحد لا بد أن تصبر على السنة فإن أهل السنة غرباء قال صلى الله عليه وسلم بدا الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدا فطوبى للغرباء تجد الفضيلة الرجل ورجلين ولا تهتم بالكثرة فإن الكثرة غالبا في كتاب الله مذموم قال النبي عليه السلام في حديث معاذ لو لا تزال عصابة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك وقال سبحانه وما بدلوا تبديلا للمؤمنين رجالا صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينقض وما بدلوا تبديلا فأهل السنة لا يبدل الحق وعند الأتى على السنة واشترى الدنيا بالآخرة ولا تنأى عن البدع فرضا في دنياهم فليس الرجل هو وهذا قد اشترى الدنيا بالآخرة والعياذ بالله تعالى فلا بد من الصبر على السنة لا بد من الصبر عليها ولذلك استوصوا بأهل السنة وقال أحدهم استوصوا بأهل السنة خيرا فإنهم غرباء وإذا رأيت أخاك من أهل السنة فاشدد على يديه اشدد على يديه وارحمه وارفق به وقل بيده الى الحق والسنه وانصره وايده وحافظ عليه واحرص لانه قريب بين الناس فاهل السنه ورباء بين المسلمين ورباء بين الفرق فاجتمع له الربتان بين اهل الاسلام وبين الفرق فلولا تواصل الانسان باخيه من اهل السنه خيرا ويدل احد من اهل السنه بالسوء لا بد ان ترد غيبته ومعاذ بن جبل كما في الصحيح لما قال بعض الناس عن ابي بن كعب لما قال النبي صلى الله عليه وسلم اين ابي بن كعب ومنطلق الى غزوه تبوك فقال احد الصحابه شغله الغربان نعم نعم كعب على وجه الكعب على الكعب احسن كعب بن مالك الذي تخلف عن غزوه تبوك رضي الله عنه وقال له اسمعي كعب بن مالك قال احد الصحابه شغله بردان بس كلمه انشغل ببردين فقام معاذ بن جبل قال لا لا والله يا رسول الله ما علمنا الا خيرا ورد غيبه اخيه المسلم اذا الانسان ان يستوصي بهذه السنه خيرا ولا يسمع من اهل البدع واهل الشر في اهل الحق شيئا فابو بكر لما جاء المشركون وقال له ان صاحبك يزعم انه ذهب من مكه الى بيت المقدس ورمى الى السماء السابعه وعاد في نفس الليله فقال ماذا قال الصديق رضي الله عنه ان قال قد قال ان كان قال له فقد صدق ما يرد على هذا من الكلمه ابدا يعني النبي عليه الصلاه والسلام فاستوصوا يا إخوة بعلماء السنة وطلاب العلم على السنة وبعوام أهل السنة خيرا لأنهم غرباء بين أهل الباطل وأهل البدع. نعم.
وخذ من فضل الآذان والوحي في ثدي تنازع فيه الناس بحيله الفطر.
محمد السنجاني رحمه الله هو رجل سني سلفي إلى الدعوة إلى الآثار والوحي مرة أخرى فكما ابتدى معظمته بذلك هذا يريد أن يختمها بذلك أيضا فقال وكل مقتضى الآثار والوحي في الذي تنازع فيه الناس من هذه الثقة لا بد أن تأخذ مقتضى الآثار والوحي من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم لا سيما عند تنازع الناس وظهور الفرق والأقوال المبينة بالسنة لا بد أن تلزم السنة وتكون أسدا من أسود الله في مكانك، حتى لو كنت وحدك في محافظة كاملة بل في دولة كاملة لا يضر. قال سبحانه إن إبراهيم كان أمة، يعني إماما يقتدى به في الخير وحده، كان هو الواحد وحده على وجه الأرض، قال لله حنيفا ولم يكن من المشركين. فالإنسان مسؤول عن الحق ولا يستوحش من خلة السالكين كما قال السلف، أو أنه قول الفضيل بن عياض عليك بطريق الهدى ولا يغرنك خلة السالكين، وإياك وطريق الضلالة ولا يغرنك كثرة الهالكين، عليك بطريق الهدى
ولا يضرنك قلة السالكين، وإياك وطريق الضلالة ولا يغرنك كثرة الهالكين. نعم.
فما لذوي التحصيل عذر بترك ما أتاه به جبريل في منزل السور.
نعم، ليس لمن جانب الحق والسنة عذرا، لأن الأمر واضح كما قال أبو محمد البربهاري رحمه الله تعالى أن من ركب بدعة يحسبها سنة ليس له عذر في ذلك، لأن الأمور قد بانت، وأهل السنة لا يزالون يشرحون كتب السنة ويبينون السنة ويحذرون من البدعة، يبينون السنة ويدعون لها ويحذرون من البدعة ويحذرون من أهل البدعة. فلا يصح أبدا ركوب طريق أهل البدعة بحجة الإنسان لا يعلم. من أراد أن يعلم فإنه سيسعى إلى العلم والتحصيل، وأما من صم أذنيه وأعمى بصره وقلبه عن رؤية الحق فهذا معاند مصر على الباطل. فأهل البدع يشوشون من خارج المساجد، وحينما نقول لهم تعالوا اجلسوا في مجالس العلم وناقشوا كيف شئتم يفرون ويهربون، ولكن يوسوسون كالشياطين من الخارج والعياذ بالله. فلا عذر لأحد راكب بدعة أو ضلالة يحسبها هدى، لأن الأمور قد بانت واتضحت كما ذكر الإمام البربهاري رحمه الله تعالى في كتابه العظيم الماتع شرح السنة. نعم.
وبين فحواه النبي بشرحه وأدى إلى الأصحاب ما عنه قد سطر.
بين فحواه أي الكتاب النبي بشرحه، فالسنة لها مع القرآن ثلاثة أحوال. الحال الأولى أن تكون مفسرة للقرآن، أن تكون مفسرة للقرآن، تكون السنة مفسرة للقرآن. الحال الثاني أنها تبين مجملة، القرآن يجمل والسنة تفصل. الحال الثالث أنها تشريع كالقرآن تماما، كما في حديث المقدام بن معدي كرب عند أحمد في مسنده عند أحمد في مسنده بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، وقرن بين السبابة والوسطى صلى الله عليه وآله وسلم. فالسنة إما أن تكون مفسرة للقرآن، أو تكون مبينة لمجمله، أو تكون تشريعا كالقرآن تماما. هذه أحوال السنة الثلاثة، ولا غنى للقرآن عن السنة، فالقرآن يجمل والسنة تفصل، القرآن يجمل والسنة تفصل. ومن قال أنه يكفي القرآن ولا داعي للسنة هذا كافر من زنديق كما أفتى العلماء. والنبي عليه السلام قد حذرنا هذا الشخص، فقال صلى الله عليه وآله وسلم يوشك رجل شبعان متكئ على أريكته يقول ما جاءنا في كتاب الله أخذنا به وما لم يأتنا لم نأخذ به، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. فهو البطل والبشر يردون سنة النبي عليه الصلاة والسلام. في زماننا هذا جماعة القناة القرآنيون قالوا أننا لا نحتاج القرآن ويكفي السنة، لا داعي للسنة. تجد أحدهم يختلف في القرآن كالسهم كبرا وغيارا، ولكنه يرد سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا كافر الزنديق، لأن منكر السنة مكابر بالقرآن، لأن الله أعطاه وأعطيه الله على أعطيه الرسول. وهناك أشياء لا يمكن أن تأخذها من القرآن، فمثلا الحمار الأهلي يجوز أكله ولا يجوز أكله؟ لا يجوز. ما يعرفنا هذا؟
حرمة الحمار نعم، وإنما هذا جاء في السنة. أقصد الزكاة، نصاب زكاة الفطر كذا، ونصاب زكاة المال كذا، ونصاب زكاة الزروع كذا، ونصاب زكاة عروض التجارة كذا، ومقدار الخلق في الزكاة في هذه الزكوات، كل هذا لم يأتي إلا السنة. عقد الصلاة لم تكن إلا السنة، لكن هذا هو البدعة. احتجوا الولاء على عقد البدعة، فقالوا الذي لا يعلم في سورة الكهف الحمد لله فاطر السماوات والأرض جعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى، قال هذه صلاة الصبح مثنى يعني ركعتين، وثلاث صلاة المغرب، والرباع الظهر والعصر والعشاء. هذا تفسير باطل، ولكن هو عندهم تفسيران، تفسير باطل لعامة الناس مثلنا نحن ومثل ابن عباس وابو بكر وعمر، وتفسير باطل خاص بهم، وهذا عند الرافضة والقرآنيين. تفسير باطل خاص بالصحابة والتابعين والعلماء بعدهم، وتفسير ظاهر، وتفسير باطل خاص بهؤلاء والعياذ بالله. ما علاقة جعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع بعد أربعة الصلاة؟ لكنما هنا هذا تفسير باطل لا تفهمونه أنتم. هذا أجنحة الملائكة هذا شيء ظاهر، أما هذا شيء باطل نحن نريد أن نرافع على الصديق ورافع على الطاهر وعافع على ابن نهيم ورافع على ابن الحسن علي وقام حفر الأمة وترجمان القرآن ابن عباس والعياذ بالله. هذا كلام وحلاسة العقل مع القرآنيين ظهر، أولئك مجرمون يكذبون القرآن يكذبون السنة والعياذ بالله. أي التحذير منهم، أي التحذير من هؤلاء في كل مكان أينما حلوا وحيثما وجدوا، وحتى هنا أنهم أهل الباطل وأهل الضلال والعياذ بالله. كيف نعبد الله دون محمد عليه السلام؟ كيف نعبد الله دون سنة؟ كيف نحتج القرآن دون السنة؟ أجل ما يريد الرسول عليه الصلاة والسلام؟ أين رسالته وأين نبوته عليه الصلاة والسلام؟ نعم.
فبالله توفيقي وآمر أحفظه وأسأله رجفا يقيني ليلغيه.
قال رحمه الله تعالى داعي ربه جل وعلا في آخر منظومته في البيت الثالث والأربعين: فلله توفيقي، كما قال سبحانه وتعالى: ولا توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. فالتوفيق للحق بيد الله سبحانه وتعالى، والتوفيق للهداية، هداية التوفيق ليست إلا بيد الله، حتى الرسول لا يملك قلوب العباد. قال سبحانه: إنك لا تهدي من أحببت، وهداية التوفيق هداية القلب. وأما الهداية المذكورة في قوله سبحانه: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، فهذه هداية البلاغ والإرشاد. أما هداية القلب وتوفيقه إلى الحق ليست إلا لله سبحانه وتعالى: إنك لا تهدي من أحببت، ولكن الله يهدي من يشاء، وهو أعلم بالمهتدين سبحانه وتعالى. فإذا الإنسان يسأل ربه ولا يعتمد على علمه أو وجاهته أو مكانته أو عقله أو فهمه أو ذكائه، بل يسأل ربه جل وعلا. وهكذا كان العلماء والأئمة، ابن تيمية رحمه الله كان إذا أشكلت عليه مسألة في العلم يذهب إلى الخرافات والمساجد المهجورة ويمرر وجهه في التراب قائلا: يا معلم إبراهيم علمني، ويا محكم سليمان فهمني. وكان يقول: أنا المكدي وابن المكدي، وهكذا كان أبي وجدي. وهذا ابن تيمية الملقب بشيخ الإسلام، كان حفرا من الأحبار وعالما عظيما من علماء الأمة رحمه الله. وكان يقول: ربما أشكلت علي مسألة أو آية فأقرأ لها 100 تفسير. 100 تفسير في زمان ابن تيمية ما كانش فيه طباعة ولا هذا يعني العز اللي احنا فيه الآن. يقرأ في تفسير آية 100 تفسير رحمه الله تعالى. وقال كلاما ماتعا في الفقر إلى الله عز وجل المجلد الأول من فتواه توحيد الألوهية، يرجع إليه كلام ماتع جدا في أول مجلد توحيد الألوهية، جلد الأول فتاوى شيخ الإسلام. الإنسان لابد أن يذهب الفقرة والحاجة إلى مولاه وخالقه جل وعلا. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله أن دموع التائبين الحارة أفضل من دموع ربما تسبق دموع القائمين، لأن دمعة المذنب دمعة حارة تكسبها انكسارا وفقرا إلى الله عز وجل، وأما دمعة القائم دمعة قد تكون باردة قد تكسبه فقرا وضيقا، قد ليس بلازم قد. فالإنسان لا يوجد بنفسه ولا بمنطقه، وإذا تصدر الناس وصار له وجاعة ومكانة عند الناس يعني لا يغتر بذلك. قد رأينا علماءنا ربما إذا رأيتهم لأول مرة قلت هذا سائل جاء يسأل الناس، ولا يعني يتميزون عن الناس لا بلباس معين ولا بمجلس معين، وإنما وأما إذا فتح باب العلم فتجد الغزارة في العلم والمكانة والرسوع في العلم. فلا داعي لهذه الشكليات والمظاهر التي يهتم بها بعض الناس أمام الكاميرات والشاشات. علماءنا ربما يجلسون مجلس عادي جدا، وربما رأيت في شراب عدم عدة قروح ويجلس ولا يهتم، ولكن إذا تكلم في العلم ترى علما متينا واصفا. وأسأله عفوه، وأسأله حفظا يقيني من الغير يعني من التغير إلى الباطل بعد الحق. نعم.
يسعى بفوز مبين مسابقا إلى جنات في الفوز في صالح الزمر.
ختم رحمه الله تعالى منظومته بقوله لأسعد بالفوز المبين مسابقا إلى جنة الفردوس في صالح الزمعة.
الجنة أيها الإخوة من دخلها ينعم فلا يبأس أبدا ويشب فلا يهرم أبدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم عن أهل الجنة أنهم أبناء ثلاث أبناء ثلاثين أو ثلاث وثلاثين سنة، يعني لو مت الآن وأنت من أهل الجنة وعمرك مئة سنة حينما تدخل الجنة عمرك يرجع كام؟ كام يا عم الحج؟ كام سنة ترجع عمرك لو دخلت الجنة؟
ثلاثين.
بطل. ثلاثين سنة ترجع شاب جردا مردا. نسأل الله من فضله أجمعين، نسأل الله جل وعلا ونحن فقراء إلى رحمته كما جمعنا في هذا المكان، ليس إلا على السنة أن يجمعنا بمثل هذا المجلس في الجنة مع نبينا صلى الله عليه وسلم. ويرجع الإنسان شابا ابن ثلاثين أو ثلاث وثلاثين سنة. من دخل ينعم فلا يبأس أبدا ويشب فلا يهرم أبدا ويصح فلا يسقم أبدا لا يمرض. الجنة ليس فيها مرض وليس فيها سقم. عرق أهلها المسك وحسباؤها اللؤلؤ والياقوت ومجامرها الغلو وتعود الطيب ونساؤها الحور العين. لو نظرت إحداهن إلى الدنيا لأنارت ما فيها من جمال وجهها وضاءته ونصيفها يعني خمارها على وجهها. للمؤمن فيها زوجتان يرى مخ ساقها من وراء الجلد من الحسن والجمال لا تباغض ولا تفاحش بينهم. بناؤها يعني الجنة لبنة يعني طوبة فضة وطوبة ذهب، وملاطها يعني الإسمنت بينهما المسك. تخيل بيت بني طوبة فضة وطوبة ذهب والإسمنت بينهما من المسك، أي نعيم من هذا؟ هل يوجد في الدنيا مثل ذلك؟ لا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لمناديل سعد في الجنة، مناديل سعد بن معاذ في الجنة خير من الدنيا وما فيها، ولموضع صوت أحدكم في الجنة يعني عصاه خير من الدنيا وما فيها. العاقل أيها الإخوة من سارع إلى ذلك. لكن لما تكلم الله على أمر الجنة والآخرة قال وسارعوا وقال وسابقوا، وأما في أمر الدنيا فقال فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض. والانتشار أبطأ من المسارعة والمسابقة. قد فهم الصحابة ذلك وفقهوه عن الله عز وجل وعن نبيهم عليه السلام حتى شموا رائحة الجنة وهم في الدنيا. ففي غزوة أحد قال أحد الصحابة: إني لأجد ريح الجنة دون أحد، وهو أنس بن النضر رضي الله عنه، قال: والله إني لأجد ريح الجنة دون أحد. فذكر العلماء كابن القيم وغيره أنهم شموا رائحة الجنة حقيقة لما صدقوا مع الله عز وجل. في البخاري أن عمير بن الحمام قال النبي عليه السلام في إحدى غزوات، أظن غزوة بدر: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. فقال عمير بن الحمام: جنة عرضها السماوات والأرض، بخن بخن. وكان يخرج تمرات من قرنه، يعني من جيبه، فنظر إليها وقال: لئن أنا بقيت حتى آكل هذه التمرات إنها لحياة طويلة. مجرد بس أنه بيأكل إيه؟ تمرات. استطال المدة ورمى بها وقاتل حتى قتل رضي الله عنه. صدق مع الله. حنظلة بن أبي عامر لما يدعي داعي الهيعة يعني الجهاد وهو عند امرأته يخرج جنبا، فيراه النبي صلى الله عليه وسلم تغسله الملائكة، فينظر يقول: سلوا صاحبته، قالت: إنه خرج جنبا لما سمع الهيعة، يعني الدعوة للجهاد. رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. مصعب بن عمير كان من أجمل فتيان مكة هيئة ومنظرا، ومن أطيبهم عطرا وريحا، ومن أكثرهم مالا. فلما أسلم قالت أمه: أي بني، اترك دين محمدا دون دين محمد، وإلا منعت عنك كل ذلك. فأبى وزاد في الدنيا حتى جف جلده رضي الله عنه من الزهد في الدنيا وعدم الحاجة وعدم وجود الشيء في الدنيا. ولما حضرته الوفاة لم يجد عنده رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بردة قصيرة، إذا غطى رأسه بدت قدماه، وإذا غطى قدميه بدت رأسه. فقال صلى الله عليه وسلم: غطوا رأسه وضعوا على قدميه شيئا من إذخر، نوع من الحشيش، نبات الحشيش. فكان كفنه رضي الله عنه لله دره بردة قصيرة وشيء من الحشيش والإذخر رضي الله عنه وأرضاه. فإخواننا الذين جاءوا إلى بلادنا طلب العلم، إذا ضاقت بهم الدنيا وجاءهم الفقر فليبشروا بالخير، إن الله جل وعلا قال: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فالعلم يرفع أهله، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. الشيخ نباز رحمه الله كان راتبه 30,000، وقال وقال من ترجم له محمد الموسى سكرتير مكتبه في بيته رحمه الله، قال: لم يأتي شهر إلا والشيخ نباز مدين من كثرة نفقاته رحمه الله. وقال: ربما قال للشيخ عطية محمد سالم: أعطني يا عطية 50 ريال سلف دين. هذا ابن باز عالم الأمة، مفتي السعودية كلها رحمه الله، بل مفتي الأمة كلها، مفتي الأمة كلها رحمه الله تعالى. والإنسان لا يستكثر من الدنيا، إن جاءت فنعم المال الصالح للرجل الصالح، أما أن يمشي ليل نهار يلهث وراء الدنيا فهذا غلط، ولم تنتهي أبدا أماني. قال ابن القيم رحمه الله في الفوائد: وبحر الأماني بحر لا ساحل له. اللي عنده بيت بالطين يقول: بس يا رب نبني بس بالطوب الأحمر بس، ونزلمه بالخشب، طب سقفته بالخشب بس، طب عشان المطر نعمل صب صب صب، طب نعمل دور تاني عشان الأولاد وعشان البنات وعشان يعمل دور، وهكذا وهكذا إلى أن يموت وهو يبني الدور الثاني والثالث والعاشر وهكذا. وليس هذا دعوة البطالة وعدم العمل، ولكن الإنسان تكون بغيته الدنيا. قال سبحانه: وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا، خذ منها ما يوصلك للآخرة، لأنها قنطرة وليست هدفا للدنيا، لأنك سترحل عنها. ونبيك عليه السلام مات ودرعه مرهونة عند يهودي على عدة أصل من شعير، وهذا أكرم الخلق على الله صلى الله عليه وسلم. فالإنسان يعني لا يتوسع في الدنيا، وإنما يأخذ منها ما يقربه إلى رضوان الله وإلى جنة الله سبحانه وتعالى، مسابقا إلى جنة الفردوس في صالح الزمر. الزمر هي الجماعات، وأهل الجنة يدخلون جماعات الجنة، نسأل الله من الفضل. قال سبحانه: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا، يعني جماعات بعضهم مع بعض. وبهذا أيها الإخوة نكون قد أنهينا هذه الرأية، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها شاهدة لنا يوم أن نلقاه، نسأله جل وعلا أن يوفقنا في دينه، وأن يجعلنا من أنصار سنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يميتنا على التوحيد والسنة غير مبدلين ولا مضللين. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. وإنكم ما تيسر من الاسم
ربنا على
شرح
صلاح
السنة غدا
إن شاء الله. بمشيئة الله تعالى سيقوم شيخنا حفظه الله تعالى بشرح صريح السنة للإمام الطبري رحمه الله تعالى غدا. يقول السائل: نرجو منكم تقديم نصيحة حول الإزار وعقوبة الإسبال.
قد أحسن هذا السائل جزاه الله خيرا، لأن هذه صارت ظاهرة في أوساط الإخوة مع الأسف، إسبال الإزار تحت الكعبين، وهذا حرام، بل إن الإنسان إذا أسبل إزاره تحت كعبيه هذا من الكبائر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث أبي ذر عند مسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم يوم القيامة، أول من ذكر من؟ المسبل إزاره، والمنان، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. فلا يجوز إسبال الإزار تحت الكعب، والكعبان هم العظمتان الناتئتان تفصل القدم عن الساق، لا يجوز إسبال الإزار تحت هذا تحت الكعب، وإذا أسبله كبرا وخيلاء هذا من الكبائر، أما إذا فعله بغير كبر وخيلاء فهذا محرم، كما أفتى العلماء كالشيخ ابن عثيمين وغيره. إذا فعله تكبرا هذه كبيرة، وإذا فعل وقد ذكرها الذهبي في كتاب الكبائر، وابن حجر الهيتمي في الزواج عن اقتراف الكبائر ذكروا الإسبال. وأما إذا أسبل إزاره سواء كان بنطال أو سروال أو ثوب أو قميص لا يجوز إسباله، حتى البنطال والسروال بعض الإخوة يقصر ثوبه ويسبل إزاره، يسبل سرواله، والسروال يدخل أيضا في هذا في الإسبال، سروال والبنطال لمن احتاج إلى لبسه في عمل أو غيره، وأيضا الإزار هو الذي يلف ويربط، والقميص وهو الذي نسميه نحن الثوب في بلادنا، هذا كله لا يجوز إسباله تحت العقب. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم: أبي بكر إنك لست ممن يفعله خيلاء، فهذا خاص بالصديق، وفيه خبر عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا في أحد شقي إزاره، وليس في أنه فصل الثوب مسبلا، وإنما أبو بكر كان يربط الإزار على وسطه، فربما استرخى أحد شقي الإزار، فقال: يا رسول الله إن أحد شقي إزاري يسترخي على الأرض إلا أن أتعاهده. أبو بكر كان نحيفا، فكان الإزار أحد شقيه ينزل، فقال: يا أبا بكر إنك لست ممن يفعله خيلاء. ولما لقي أنه هذا لأنه خاص بالصديق، لذلك لما لقي ابن عمر وثوبه مسبل قال: من هذا؟ قال ابن عمر، قال: إن كنت ابن عمر فارفع إزارك، قال: فما زلت أتعاهده إلى نصف الساق. وكان كان ثوب الشيخ ابن باز رحمه الله فوق العقب بأربعة أصابع، فالإزار يكون نصف الساق، والقميص والثوب يرفع فوق العقب، ويكره أن يكون واصلا إلى العقب تماما، وأما تحت العقب فحرام. فينتبه الأخ اللي ثوبه قصير يرسله إلى الخياط يقصره فورا، كما فعل بعض الصحابة، جاء بسكين وقص ثوبه لما علم هذا. فإسبال الإزار خصوصا في إخواننا المصريين صار ظاهرة في الحقيقة، قد نباني على ذلك بعض الإخوة، الأعاجم أكثر من مرة، هذا غلط، سبقنا الأعاجم بالسنة ونحن عرب، كيف ذلك؟ لابد أن نلتزم سنته عليه الصلاة والسلام، إلى أخذ حياته إلى صدري ومسب الإزارة. لماذا تسب الإزارة؟ النبي نهى عن ذلك عليه السلام. نعم. يعلم الجاهل، يعلم الجاهل، يعلم أبوك يعلم، علم.
يقول: هل يبدع أبو حنيفة ولماذا؟
لا، أعوذ بالله، لا يبدع الإمام أبو حنيفة. لماذا لا يبدع؟ مع أنه قال بقول المرجئة، مرجئة الفقهاء، لأن أصوله سنية، ولكن نقول قوله خطأ، نعم خطأ، ونحذر من قوله، نعم، لكن هل نبدع هذا الإمام؟ لا. ومن بدعه من الحدادية هذا ضال منحرف. بعض الناس اليوم في الصعيد من الحداديين أتباع محمود الحداد في طنطا، هذا الضال المنحرف الذي يسب كل العلماء ويطعن في سائر العلماء، هذا الرجل المنحرف عن السنة محمود الحداد. ومن علامات هؤلاء أنهم يمشون في الشارع وقد فتحوا الثوب، لا يربطون الأزرة في الثياب، من علاماته يفتحون صدورهم هكذا، من علامات هذه الجماعة الحدادية، وهي جماعة على ضلال وعلى باطل. يحذر هؤلاء الذين يطعنون في العلماء أتباع محمود الحداد في طنطا في مصر، وبعضهم يوجد في الصعيد أيضا، وبعضهم يوجد في القاهرة وغيرها. يجب الحذر ممن يطعن في أهل العلم ويطعن في أهل السنة، يحذر منه لأنه خطير جدا. نعم.
هل يلقى السلام على أهل البدع؟
الأصل لا يلقى السلام عليهم ولا يرد عليهم السلام، هذا هو الأصل.
نود نصيحة
كما ذكر البربهاري في شرح السنة وغيره. نعم. من أهل العلم،
نود نصيحة لمن يطلب العلم ويترك زوجته وأولاده.
يتركهم لماذا يعني؟
يتركهم لا يعلمهم، لا يعلمهم.
لا، الإنسان إذا تعلم شيئا يعمل به هو أولا ثم يعلم أهله، قال الله عز وجل: وأنذر عشيرتك الأقربين، ثم بعد ذلك فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. لابد أن تكون زوجتك سلفية، ولابد أن يكون أبناؤك على منهج السلف، وعيب أنك تكون سلفي وأبنائك على منهج الخوارج أو داخلين الجماعات. إن استقام الحمد لله، وإلا فاطرده من البيت إذا لم يستقم على منهج أهل السنة والجماعة، صار على منهج الخوارج وعلى منهج القويصرة. الإنسان يلزم أهله بالسنة ويحافظ عليهم من البدعة ويحصنهم من هذه الأهواء والبدعة، لأنهم قد يؤثر بعضهم في بعض. إذا كان ولد على طريقة مبتدعة في الجماعات مثلا، قد يؤثر على إخوانه وأخواته، وهو بعض الناس كان على السنة وتزوج ابنة عمه وهو عمران بن حطان، كانت على مذهب الخوارج، فأراد أن يردها إلى السنة فتزوجها لكي يردها إلى السنة، فقلبته هي إلى منهج الخوارج، ودي امرأة أثرت فيه. والإنسان يحمل أبنائه وزوجه على السنة ويعلمهم إياها، فمن أخذ بأسباب الهداية اهتدى، ومن أخذ بأسباب الغواية غوى. نعم، لعلنا نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.